on over.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخاتمة في تعارض الأدلة. يتعرض السيد الشهيد قدس سره في هذه الخاتمة إلى جملة من المطالب تتعلق بالتعارض بين الأدلة، ولكن قبل ذلك في البداية يشير إلى تمهيد لبيان معنى التعارض الاصطلاحي وفرقه عن الورود.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. وقبل الدخول في بيان هذا التمهيد نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، جعل السيد الشهيد قدس سره بحث التعارض تحت عنوان الخاتمة، مما يوحي بأن بحث التعارض ليس من صميم المباحث والمسائل الأصولية، فكما أن المقدمة خارجة عن صميم البحث الأصولي هكذا تكون الخاتمة. وهذا ما فعله كثير من علماء الأصول الذين جعلوا بحث التعارض خاتمة للمباحث الأصولية، بخلاف صاحب الكفاية الآخوند الخراساني رحمه الله، حيث جعل بحث التعارض المقصد الثامن من المقاصد الأصلية لعلم الأصول التي ذكرها في الكفاية. فإذا السيد الشهيد باختياره لهذا العنوان وجعل التعارض كخاتمة، كأنه يوحي إلى أن مطالب التعارض ليست من المسائل الأصولية الأصلية، وإنما هو التعارض مجرد علاج لحالات التنافي التي تقع بين العناصر المشتركة، وليس هو عنصرا مشتركا ليكون بحثا أصليا من المباحث الأصلية في علم الأصول. الملاحظة الثانية، عنون كثير من الأصوليين هذا البحث بعنوان التعادل والترجيح أو التعادل والتراجيح، ومرادهم من التعادل فيما لو كان الدليلان المتعارضان متكافئين، كما لو تساويا من حيث الدلالة والسند وكونهما غير مخالفين لكتاب الله، فإذا تعادلا وتكافأ الدليلان المتعارضان فهذا هو التعادل. أما إذا رجح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر إما سندا وإما دلالة وإما بشيء آخر، فَإِذَا رَجَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ سُمِّيَ بِالتَّرْجِيحِ يعني أن يكون أحدهما راجحاً والآخر شنو؟ مرجوحاً. والمرجح قد يكون واحداً وقد يكون شنو؟ متعدداً. ولهذا تارة يقولون التعادل والترجيح وأخرى التعادل والتراجيح جمعاً. لكن الميرزا النائيني عليكم السلام ورحمة الله لكن الميرزا النائيني أشكل على هذه التسمية فقال إن الأولى أن يسمى بباب التعارض وليس بباب التعادل والترجيح. لماذا؟ وذلك لأن التعادل والترجيح هما وصفان للخبرين المتعارضين، فالخبران المتعارضان إما متعادلان وإما أحدهما راجح والآخر ليس كذلك، فهذان التعادل والترجيح وصفان للخبرين المتعارضين، والأولى أن نسمي هذا الباب بالمقسم لهذين الخبرين المتعارضين. والمقسم هو التعارض، يعني يوجد لدينا تعارض، وهذا التعارض إما أن يكون الخبران المتعارضان متعادلين وإما ألا يكونا متعادلين. فالأولى والأحسن والأفضل أن يسمى بباب التعارض الذي هو مقسم شامل للمتعارضين المتعادلين والمتعارضين غير المتعادلين. أما التعادل والترجيح فهذان وصفان للخبرين المتعارضين. ولهذا عدل صاحب الكفاية من تسمية هذا المبحث بالتعادل والترجيح إلى تسميته بالتعارض، وهكذا فعل السيد الشهيد قدس سره حيث قال الخاتمة في تعارض الأدلة. هاتان نقطتان ارتأينا أن نشير إليهما في البداية. بعد ذلك نقول إن السيد الشهيد قدس سره في هذه الخاتمة يتعرض إلى ثلاثة أبحاث أساسية. البحث الأول هو قاعدة الجمع العرفي، وهذه القاعدة إنما تجري في التعارض غير المستقر. المبحث الثاني التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية، والبحث الثالث حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. وهذان البحثان الثاني والثالث ناظران إلى التعارض المستقر. ففي الحقيقة لدينا بحثان أساسيان، البحث الأول فيما يرتبط بالتعارض غير المستقر، والبحث الثاني فيما يرتبط بالتعارض المستقر. هسه التعارض المستقر تارة ننظر إليه من زاوية دليل الحجية وأخرى من زاوية الأخبار والروايات العلاجية كما سيأتي بيان ذلك. ولكن قبل الولوج في هذين البحثين الأساسيين يتعرض السيد الشهيد قدس سره إلى تمهيد نطرح فيه سؤالين أساسيين. السؤال الأول ما هو تعريف التعارض لغة وإصطلاحا؟ ما هو معنى التعارض في اللغة وما هو معنى التعارض في الإصطلاح الأصولي؟ السؤال الثاني: هل يختص التعارض بالأدلة المحرزة أم هو شامل للأصول العملية؟ يعني الدليلان المتعارضان هل يشترط أن يكونا دليلين محرزين حصرا بنحو لا تعارض في غير الأدلة المحرزة أو لا؟ التعارض كما يمكن أن يقع بين دليلين محرزين هكذا يمكن أن يقع بين أصلين عمليين أو بين دليل محرز وأصل عملي. أما جواب السؤال الأول فنقول: التعارض لغة مأخوذ من العرض، وكلمة العرض تطلق ويراد منها عدة معان، ولكن الظاهر أن المراد والمعنى المناسب لما نحن فيه هو العرض بمعنى المقابلة، أي جعل شيء في قبال شيء آخر بحذاء شيء آخر. إذا كان لدينا شيئان أحدهما في قبال الآخر يصدق عليهما العرض والمعارضة. والعرض بهذا المعنى قد يراد منه المماثلة، كما في قولنا: عارض فلان شعر المتنبي. عارض شعر المتنبي يعني ماذا؟ يعني جاء بمثله وشبهه. وأخرى لا، العرض يراد منه ليس المشابهة وإنما التكاذب والتنافي والتدافع. فإذا كان لدينا شيئان متدافعان متكاذبان يصدق عليهما العرض أو التعارض بهذا المعنى اللغوي، وهذا هو المعنى المراد في محل كلامنا من التعارض لغتان: التنافي والتكاذب والتدافع. هذا هو المعنى اللغوي للتعارض. أما المعنى الاصطلاحي للتعارض فقد اختلف الأصوليون في تحديد معنى التعارض في الاصطلاح الأصولي. التحديد الأول هو التحديد المشهور أو الذي نسبه الشيخ الأنصاري إلى المشهور، حيث قال: إن المشهور يعرفون التعارض بالتنافي بين المدلولين، أي إذا كان لدينا دليلان وكان المدلول في الدليل الأول يتنافى مع المدلول في الدليل الثاني فهذان الدليلان متعارضان. فلو جاءنا دليل يقول صلي، ثم جاءنا دليل آخر يقول لا تصلي، فإن المدلول للدليل الأول صلي ما هو مدلوله؟ هو وجوب الصلاة. أما المدلول في الدليل الثاني لا تصلي فهو شنو؟ حرمة الصلاة. ووجوب الصلاة وحرمة الصلاة متنافيان. عليكم السلام ورحمة الله. إذن فمدلول الدليل الأول يتنافى مع مدلول الدليل الثاني، وإذا تنافى المدلولان وقع التعارض بينهما. ففي الحقيقة التعارض بين المدلولين أو بين الدليلين، بالحقيقة والدقة التعارض إنما يكون بين من؟ بين المدلولين، يعني بين مدلولي الدليلين لا بين الدليلين مباشرة. نعم أحيانا نعبر ونقول شنو؟ الدليلان متعارضان. لماذا نعبر بالتعارض بالنسبة إلى الدليلين مع أن التعارض بالنسبة إلى من؟ إلى المدلولين؟ الجواب وذلك لأن الدليلين إذا كان المدلول في أحدهما يتنافى مع المدلول في الآخر كان الدليل الأول دالا على مدلوله بالدلالة المطابقية وكان مكذبا للدليل الآخر بالدلالة الالتزامية. فالدليل الدال على وجوب الصلاة صلي يدل على وجوب الصلاة بالدلالة المطابقية، ولكن نفس الدليل يدل بالدلالة الالتزامية على عدم حرمة الصلاة الذي هو مدلول الدليل الثاني. إذن كل من الدليلين اللذين يوجد بين مدلوليهما تناف، كل من الدليلين ينفي الآخر بالدلالة الالتزامية، فيقع التكاذب والتعارض بين نفس الدليلين ولكن بلحاظ الدلالة الالتزامية. بل لا، نلحظ المدلولين. لماذا نسمي الدليلين صلي ولا تصلي نطلق عليهما أنهما دليلان متعارضان؟ الجواب لأن مدلول الدليل الأول يتنافى مع مدلول الدليل الثاني، فإذا كان المدلولان متنافيين فالدليل الدال بالمطابقة على المدلول الأول يدل بالالتزام على نفي المدلول الثاني، فالتنافي هو بين المدلولين، لكن الدليل الدال على هذا المدلول يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الآخر، فيصدق على الدليلين أنهما متعارضان، لكن بلحاظ من؟ بلحاظ المدلولين، بلحاظ أنه يدل على المدلول الأول بالمطابقة ويدل على نفي المدلول الثاني بالدلالة الالتزامية. والتنافي في الحقيقة بين المدلولين إنما ينشأ من التنافي في عالم الملاكات. لماذا يتنافى الوجوب مع الحرمة؟ الدليل الدال على الوجوب صلي، والدليل الدال على الحرمة لا تصلي، التنافي بينهما بين المدلولين. لماذا يقع التنافي بين المدلولين؟ الجواب: منشأ هذا التنافي وجذره وأساسه إنما هو التنافي في الملاكات، لأن وجوب الصلاة يكشف وينشأ عن مصلحة في المتعلق. أما دليل حرمة الصلاة وحرمة الصلاة، الحرمة تنشأ عن ماذا؟ عن مفسدة في المتعلق. ولا يعقل أن يكون المتعلق الواحد في زمان واحد من جهة واحدة فيه مصلحة شديدة ومفسدة شديدة. فالتنافي إنما يقع في الحقيقة بلحاظ عالم الملاكات. إذن التعارض الإصطلاحي بحسب رأي المشهور هو التنافي بين مدلولي الدليلين بنحو: لا يمكن أن يكون كلا المدلولين صادقا. يعني بنحو: نعلم بعدم واقعيتهما معا، بل لا بد أن يكون أحدهما على الأقل كاذبا، لا يعقل أن يكونا صادقين معا. وتعميقا لهذا المعنى، يعني لمعنى التعارض وأنه التنافي بين مدلولي الدليلين، من أجل تعميق هذا المعنى نشير إلى مطلبين. المطلب الأول: إن التنافي بين المدلولين، مدلول الدليل الأول ومدلول الدليل الثاني، إن التنافي بين المدلولين إما أن يكون تنافيا ذاتيا، وإما أن يكون تنافيا عرضيا. زين، ما هو الفرق بينهما؟ أما التنافي الذاتي فإنما يقع فيما لو كان بين المدلولين تناقض أو تضاد. يعني إذا كان المدلولان للدليلين متناقضين أو كانا متضادين فالتنافي بينهما تناف ذاتي. ومثال الأول: ما لو دل الدليل الأول على وجوب الصلاة ودل الدليل الثاني على ماذا؟ ليس على حرمة الصلاة، وإنما دل على عدم وجوب الصلاة. الدليل الأول دل على الوجوب والدليل الثاني دل على عدم الوجوب. زين، ما هي النسبة بين الوجوب وعدم الوجوب؟ تناقض. فهذان المدلولان متناقضان. ومثال الثاني التضاد: ما لو دل الدليل الأول على الوجوب ودل الدليل الثاني على الحرمة، والوجوب والحرمة وإن لم يكونا متناقضين وإنما هما شنو؟ لكنهما متضادان، والمتضادان يستحيل شنو؟ أن يجتمعا في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد. الصلاة لا يعقل أن تكون واجبة ومحرمة، فيقع التنافي بين المدلولين بنحو التضاد. وفي كلا الفرضين، يعني شنو كلا الفرضين؟ سواء كان التنافي بنحو التناقض كالوجوب وعدم الوجوب، أو كان التنافي بنحو التضاد كالوجوب والحرمة، فهذا تناف ذاتي، أي أن ذات هذا المدلول يتنافى مع ذات ذلك المدلول بنحو يستحيل أن يجتمعا. لأنه كما درسنا في محله، كما أن النقيضين يستحيل أن يجتمعا، هكذا الضدان يستحيل شنو؟ أن يجتمعا. عليكم السلام ورحمة الله، لأدنى التنافي بينهما هو تناف ذاتي. ومرجع هذا التنافي كما قلنا قبل قليل إلى عالم الملاكات، لأن الدليل الدال على الوجوب يدل على المصلحة الشديدة في متعلقه، والدليل الدال على الحرمة يدل على المفسدة الشديدة في متعلقه، ولا يعقل أن يكون المتعلق الواحد واجدا للمصلحة الشديدة والمفسدة الشديدة. ومن هنا يمكن أن نقول إن مرجع التنافي الذاتي دائما مرجعه إلى التناقض، حتى في مثال الوجوب والحرمة، لأن الوجوب والحرمة وإن كانا متضادين لكن الدليل الذي يدل على الوجوب يدل بالدلالة الالتزامية على نفي ما عدا الوجوب. فالدليل الدال على الوجوب يقول إذن الصلاة شنو؟ ليست محرمة ولا مستحبة ولا مكروهة ولا مباحة، وإنما هي واجبة. فالدليل الدال على الوجوب يدل بالدلالة المطابقية على الوجوب، ويدل بالدلالة الالتزامية على نفي ما عدا الوجوب، والعكس صحيح. الدليل الدال على الحرمة يدل بالدلالة المطابقية على الحرمة، ويدل بالدلالة الالتزامية على نفي ما عدا الحرمة، فيقع التناقض بين الدليلين، ولكن بلحاظ الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر. الدلالة المطابقية للأول هي الوجوب، زين، الدلالة الالتزامية للثاني ما هي؟ الدليل الثاني ما هي دلالته المطابقية؟ الحرمة. زين، ما هي دلالته الالتزامية؟ عدم الوجوب. فالدليل الثاني دل بالمطابقة على الحرمة ودل بالالتزام على عدم الوجوب. زين، هذا المدلول الالتزامي وهو عدم الوجوب إذا قسنا إلى المدلول المطابقي للدليل الأول وهو الوجوب، ما هي النسبة بينهم؟ التناقض. إذن مرجع التعارض ولو كان بين الضدين مرجعه إلى التعارض بين النقيضين، لأن المدلول المطابقي لأحدهما يتناقض مع المدلول الالتزامي للآخر. فبالنتيجة كل موارد التعارض الذاتي راجعة إلى التنافي بنحو التناقض.
شفنا حتى على تعريف العلامة الذي يقول هذا التناقض، حتى على تعريف العلامة يأتي هذا الكلام،
يا تعريف
بينما غاية الخلاف.
الآن إحنا ما أشرنا إلى تعريف العلامة. نعم، يأتي أنه إذا كان بينهما غاية الخلاف، يعني ضدان لا ثالث لهما، فيرجعان إلى التناقض، سواء قلنا بذاك أو لم نقل، على كلا الفرضين التنافي، ولو كان بنحو التضاد فمرجعه إلى التنافي بنحو التناقض. ومن هنا يظهر أن التعارض لا يشترط فيه أن يكون التنافي بين دليلين إلزاميين كالوجوب
والحرمة، يعني بين حكمين إلزاميين كالوجوب والحرمة. لا،
وإنما التعارض يقع بين الأدلة أو بين مداليل الأدلة، ولو كان بعضها حكما إلزاميا والبعض الآخر شنو؟ فالدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة أيضا هما دليلان متعارضان، وذلك لأن مدلول الدليل الأول وهو الوجوب ومدلول الدليل الثاني وهو الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب، هذان المدلولان متضادان أو غير متضادين؟ متضادان، لأننا درسنا في محله بأن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها بلحاظ عالم الملاكات والمبادئ. إذن التعارض والتنافي لا ينحصر بما إذا كان المدلولان حكمين إلزاميين، بل يقع التعارض ولو كان المدلولان حكمين ترخيصيين كالاستحباب والكراهة والإباحة، أو كان بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي، لأن الأحكام التكليفية جميعا متضادة فيما بينها فيقع بينها التنافي. هذا المطلب الأول الذي أشرنا إليه لتعميق معنى التعارض الاصطلاحي. المطلب الثاني، نطرح هذا السؤال: عرفنا لحد الآن أن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، يعني يتنافى مدلول الدليل الأول مع مدلول الدليل الثاني. طبعا قبل أن نجيب عن هذا السؤال بقيت نقطة نسينا أن نشير إليها، وهي قلنا أن التعارض في المطلب الأول، قلنا أن التعارض إما يكون ذاتيا، والذاتي إما بنحو التناقض وإما بنحو التضاد، وأرجعنا التضاد لمن؟ إلى التناقض. أما التعارض العرضي أو التنافي العرضي، التنافي العرضي فيما لو كان مدلولا الدليلين المتعارضين لا تنافي بينهما ذاتا، بل يعقل أن يثبتا معا، ولكن بسبب دليل آخر، دليل خارجي، دليل ثالث غير هذين الدليلين المتعارضين، بسبب وجود دليل آخر حصل التنافي بين هذين المدلولين. يعني لو لاحظنا المدلولين بما هما فلا تنافي بينهما، لكن بسبب دخول طرف ثالث على الخط أدى المن إلى التعارض والتنافي بينهما بدليل خارجي لا بذات الدليلين. ومثال ذلك، مثال ذلك الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة عند الزوال من يوم الجمعة، والدليل الدال على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، فأحد الدليلين يدل على وجوب الجمعة والدليل الآخر يدل على وجوب الظهر. زين، هل يوجد تناف بين مدلولي هذين الدليلين أو لا يوجد تناف؟ هل يوجد أو لا يوجد؟ الجواب لا يوجد بينهما تناف. لماذا؟ إذ لا يوجد بين الظهر والجمعة لا تناقض ولا تضاد. لماذا؟ لاختلاف المتعلق. الوجوب انصب على الجمعة
والوجوب الثاني انصب على شنو؟ على الظهر. فلا يوجد بينهما لا تناقض ولا تضاد لكي يقع بينهما تعارض ذاتي. لا، أصل لا يوجد. يمكن أن يكونا صادقين معا ويمكن أن يكونا صادرين معا، ولكن علمنا بدليل خارجي أن المولى عز وجل لم يوجب صلاتين في وقت واحد، وإنما إما أوجب الظهر وإما لم يوجبهما معا، لم يصدر جعلهما معا في ذمة المكلف، وإنما المولى شنو جعل إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. فيحصل لدينا علم إجمالي بوجوب إما الظهر وإما الجمعة. هذا العلم الإجمالي الثابت بسبب علمنا بالضرورة الفقهية بعدم وجوب الصلاتين معا، هذا سيؤدي إلى التعارض بين الدليل الدال على وجوب الظهر والدليل الدال على وجوب الجمعة، إذ لا يمكن أن يكونا صادقين معا لعلمنا بعدم وجوبهما معا. فالتعارض هنا ليس بين ذات المدلولين، إذ لا تنافي بين هذا المدلول وذاك المدلول، وإنما التعارض نشأ بسبب علمنا بعدم وجوبهما معا، يعني بسبب دليل خارجي، وهذا ما يسمى بالتنافي العرضي. وفي أحكام باب التعارض لا فرق بين كون التنافي ذاتيا وبين كون التنافي عرضيا، كلها داخلة في باب التعارض. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، عرفنا لحد الآن أن التعارض هو التنافي بين المدلولين، فنطرح هذا السؤال: التنافي بين المدلولين هل هو بلحاظ عالم الجعل أو بلحاظ عالم المجعول أو بلحاظ عالم الامتثال؟ التنافي بين الجعلين هو التعارض، أو التنافي بين المجعولين، أو التنافي بين الامتثالين؟ للجواب عن هذا السؤال نشير إلى مقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول، قلنا سابقا إن الحكم له مرحلتان: مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. والجعل يتحقق بإنشاء المولى للحكم الشرعي، أما المجعول فلا يتحقق إلا بعد شنو؟ وجود الموضوع خارجا، بعد أن يوجد الموضوع خارجا ويتحقق الموضوع خارجا تتحقق الفعلية أو ما يسمى بالمجعول. ومفاد الدليل كما قالوا في محله: إن مفاد الدليل هو الجعل وليس المجعول. الدليل الصادر عن المولى إنما يدل على الجعل من قبل المولى للحكم الشرعي، ولا يدل على المجعول، لأن المجعول له ربط بتحقق الموضوع الخارجي، حينما يقول المولى عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه الآية إنما تدل على الجعل، أما المجعول فهو تابع لتحقق الاستطاعة خارجا، فقد تتحقق عند زيد ولا تتحقق عند عمرو، هذا تابع للموضوع الخارجي ولا علاقة له بمدلول الدليل. مدلول الدليل دائما وأبدا هو شنو؟ الجاعل وليس المجعول. هذا الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني في المقدمة هو إن التنافي إما أن يكون بين الجعلين وإما أن يكون بين المجعولين وإما أن يكون بين الامتثالين. أما الأول كما لو وردنا دليل يقول تجب الصلاة، فمدلوله هو جعل الوجوب للصلاة، وجاءنا دليل آخر يقول تحرم الصلاة، فمدلوله جعل الحرمة للصلاة. فالجعل المدلول للدليل الأول يتنافى مع الجعل الذي هو المدلول للدليل الثاني، لأن الوجوب والحرمة بينهما تناف ذاتي ولا يمكن أن يجتمعا أصلا، هذا تناف بين الجعلين، يعني لا يمكن أن يصدر هذان الجعلان من المولى. أما التنافي بين المجعولين كما لو كان الجعلان لا تنافي بينهما وإنما التنافي في عالم المجعول والفعلي، كما في الدليل الذي يقول يجب الوضوء على الواجد للماء، والدليل الثاني يقول يجب التيمم على الفاقد للماء. زين هذان الدليلان كجعلين بينهما تناف أو ليس بينهما تناف؟ يمكن أن يصدر كلا الجعلين، جعل الوجوب للوضوء لمن وجد الماء، وجعل التيمم لمن لم يجد الماء، فلا تنافي بين الجعلين. نعم هناك تناف بين الفعليتين، يعني شنو تنافي بين الفعليتين؟ أي لا يمكن أن يصيرا فعليين معا. ليش؟ لأن المكلف إما أن يكون واجدا للماء وإما أن لا يكون واجدا للماء ولا ثالث، فإن كان واجدا للماء صار وجوب الوضوء فعليا، وإن كان فاقدا للماء صار وجوب التيمم فعليا، ولا يعقل أن يجب الوضوء والتيمم وجوبا فعليا معا، أن يكونا فعليين معا، لأن هذا معناه أن المكلف يصير واجدا للماء وفاقدا للماء، وهذا غير معقول. إذن هنا تنافي بين المجعولين ولكن لا تنافي بين الجعلين. طبعا انتهى الوقت، نتم المطلب إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.